الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في شرح سنن الترمذي، وهذا المجلس الثاني والثلاثين. وصلنا إلى الحديث السادس الثامن والستون بعد الثمانمائة، الثامن والستون بعد الثمانمائة. نعم، باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. نعم، وأحد الأخوة طلب المسلسل بالشافعية، يقول بأسانيدي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبو عبد الله أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. أعيد: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم، الحديث هذا أخرجه البخاري، أخرجه الإمام البخاري وكذا مسلم وأهل السنن، وقد أجزتكم بهذا الحديث مسلسل بالشافعية. نعم، والسناد موجود على الموقع العلمي، ومن أراد الإجازة الورقية يراجع الأستاذ أبو بلال قيصر الإسلام، عنده الإجازة موجودة. نعم، نبدأ إن شاء الله المجلس. أقول بسندي إلى إمام الترمذي، قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم دخوله مكة بفخ. فخ منطقة قرب مكة. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم هذا ضعيف، هذا ضعيف فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت بهكذا. طبعا فخ هذه منطقة بين مكة ومنى، قريبة من مكة، تسمى فخ هكذا. وجاء عند الدارقطني بفج يعني بدل الخاء جيم. قال: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعف أحمد بن حنبل وعلي بن مديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. طبعا الإسناد المسلسل الشافعي يعني نزلت إسناد واحد فقط، عندي أسانيد كثيرة جدا ما عندي مجال أنزلها، يعني لأن هذا الإسناد جاهز أرسل لي أحد الأخوة فوضعته على الموقع. يعني عندي أسانيد كثيرة يعني مسلسل الشافعية غير هذا الإسناد. زين، قال: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في منى علاها وخروجه من أسفلها. نعم، حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى. طبعا الاغتسال قبل دخول مكة من السنن التي يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ابن عمر. وفعل ابن عمر دلالة على يعني فعله، كان يعني يغتسل قبل دخوله مكة، فهذا يعني يقول الموقوف يشرح المرفوع، الموقوف يشرح إيش المرفوع، أو الموقوف يبين المرفوع، هذه فائدة، الموقوف يبين المرفوع. يعني حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به الصحابة، فعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دلالة على أن الحديث هذا يعني مرفوع، وكما في حديث ابن عمر في خيار البيع خيار المجلسي، وكان يخرج إذا ابتاع شيئا ثم يدخل، فهذا فعله فعل ابن عمر يدل على إيش؟ يدل على صحة الحديث، على صحة الحديث، إضافة طبعا إلى السنن وإلى قراءة أخرى. يعني هذه شواهد، يعني هذه تصلح شواهد الحديث. طبعا القاعدة يعني فيها أمور كثيرة، يعني ليس الباب هنا في شرحها. زين، قال: حدث سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. هذا يعني للتيسير. نعم، قال الباب عن ابن عمر يعني ليست بسنة كما قال بعض علماء. حديث عائشة حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. قال: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا، ما جاء دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. هذا حديث أيضا يعني صحيح، لكن الإسناد هذا ضعيف. لماذا؟ لضعف العمري. العمري هو عبد الله ابن عمر ابن حفص، وهذا ضعيف، وأخوه عبيد الله ليس بضعيف. يعني قاعدة، عبد الله العمري ضعيف وعبيد الله العمري ليس بضعيف. يعني هذه معلوم علم أنهم أخوة، وإن جدهم الكبير هو ابن عمر، لكن هذا ضعيف وهذا يعني نعم عبيد الله ليس بضعيف. نعم، وهذا طبعا عند الإمام أحمد في مسنده. إذن قال باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجري المكي قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، واسم أبي قزعة سويد بن حجير. طبعا هذا إسناد ضعيف، فمهاجر هذا ابن عكرمة المكي يعني قال كما ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى لا أعلم واحدا روى عن المهاجر ابن عكرمة غير يحيى ابن أبي كثير، والمهاجر ليس بالمشهور، هذا ابن عكرمة ليس بالمشهور. وضعف طبعا الثوري وابن البارك وأحمد وإسحاق حديث المهاجر ابن عكرمة في رفع اليدين عند رؤية البيت. لماذا ضعفوا حديث مهاجر ابن عكرمة في رفع اليدين عند رؤية البيت؟ لأنه مجهول كما أخبرنا آنفا. إذن قال باب ما جاء كيف الطواف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا. رمل يعني يمشي بسرعة مع حركة المكبين. قال ومشى أربعا. إذن هذه سنة، رمل أربعا والمشي أربعة سنة، المشي رمل ثلاثا عفوا والمشي أربعة سنة. ما استطاع الرمل يمشي عادي، خاصة في الزحام، يعني لا يشترط ذلك، لا يشترط الرمل. زين. قال ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، يعني بينه وبين البيت مقام إبراهيم، ومعروف مكانه لمن حج أو اعتمر. قال ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، أظن قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الحجر يقصد من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا الطواف. نعم. قال حدثنا علي بن خشرة من قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى لاف من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، هذه السنة. وباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن صحيح، هذا هو حديث عند مسلم، ويعني يعني حديث صحيح. وقلنا رمل من رمل يرمل يعني إذ أسرع في المشي، أسرع في إيش؟ في المشي وهز منكبيه. نعم، كما ذكر ابن الأثير رحمه الله. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها، يعني كما قلنا هي سنة. باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. ومن باب طبعا هذا أخرجه مسلم, ويعني قول معاوية ليس بالصحيح, بل قول ابن عباس هو صحيح. يعني نقول قول معاوية مرجوح وقول ابن عباس هو الراجح. لماذا قول ابن عباس هو الراجح؟ يعني فعل النبي, النبي ما استلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. لاحظ, وهذه فائدة, وذلك فرق بين الاستلام وبين التقبيل. لا يصح تقبيل الركن اليماني, لا يصح تقبيل الركن اليماني, بل يستلم بيديه. زين, ما استطعت أن تستلم بيديك لا تشير إليه, لا تشير إليه. أما الحجر الأسود فإذا استطعت أن تقبله فقبله, وإن استطعت لم تستطع فأشر إليه من بعيد ويجزئك, أو بالعصا كما فعل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أشار بالعصا وقبل العصا. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الجهل ومن الخطأ إنه الآن الناس يتقاتلون حتى يصلوا إلى الحجر الأسود. هذا الفعل يصل إلى الحرمة. ها أعيد, قد يصل هذا الفعل إلى الحرمة. لماذا يصل إلى الحرمة؟ لأن هنالك مفسدة كبيرة في هذا العمل. وأنا رأيت ذلك بعيني, امرأة تدخل بين الرجال وتسقط الحجاب عنها بحجب الحجة تقبيل الحجر الأسود, أقول لها أنت آثمة وارتكبت محرما. لاحظ, أو رجل رأيته بعيني يصعد على ستار الكعبة فيلقي بأخيه من الكعبة, رأيت هذا بعيني, رماه إلى الأرض, أقول هذا الفعل محرم. فإذا يا أخواني الآن, خاصة الآن, لا تكن حريصا على تقبيل الحجر, لا تكن حريصا. لماذا؟ لأن المفسد أعظم, المفسد من تقبيل الحجر الأسود أعظم, إلا إذا كان هناك يعني ازدحام قليل. زين, لا بس ازدحام قليل لا بس, أما الآن لا. قلت يصل إلى الحرمة, يصل إلى الحرمة للأسباب التي ذكرتها آنفا. انتبهوا حفظكم الله وعلموا الناس هذا الشيء, لأنه رأيت بعين العجب أمور كثيرة لا أريد أن أتكلم بها. نعم, قال إذا فعل معاوية غير صحيح, أنه كان يعني قال ليس من البيت شيء مهجور, بل فعل النبي هو الثابت, وقول ابن عباس كما ذكر في الحديث أنه إلا الحجر الأسود والركن اليماني. قال والعمل على هذا عند أكثر العلم لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. نعم, قلنا فرق بين الاستلام والتقبيل. الحجر اليماني لا يقبل, فقط يستلم ولا يشار إليه كما يفعل بعض الناس, يشيرون الحجر اليماني. ما استطعت أن تستلمه يعني بيدك اترك امشي. زين, لكن الحجر الأسود لا, إما أن تقبله أو تشير إليه من بعيد إن لم تستطع, أو تمسه يعني حسب الآن صعب, يعني الآن صعب جدا. زين, وقد تصل إلى الحرمة كما أخبرنا وذكرنا عنه. قال حدثنا محمد, باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طابعا. نعم, حدثنا يعني الطباع هو أن يأخذ الإزار أو البرد. الإزار يعني أنه مو عندنا إزارين, أحدها يجعله على كتفه بتطلع سد بابرك, دائما تطلع بسد بابرك أكثر مرة نفك. فعندما يجعل الإزار على يعني إزارين, زين, فالاطباع هو أن يأخذ الإزارة أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه, يعني يبدي اليمنى, يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن. واضح إن هذا الإزار, هذا إزار, فيجعل تحت إبطه الأيمن هكذا. زين, مثلا يوجد رداء مثلت لكم, المهم يجعلها. لماذا النبي طبعا فعل هذا؟ حتى يبين قوة الصحابة, والرمل أيضا كانوا يقفون على الجبال, كان كفار قريش يقفون على الجبال فينظرون إلى الصحابة, فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطبعوا زين ويرملوا حتى إيش بين قوة الليل. قالوا إن الصحابة يعني عن الصحابة قد أعياهم حمة المدينة, يعني ذولي تعبانين ما بمحيل, ففعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين قوة إيش. دائما الكتف الأيمن تكون يعني مفتولة, مفقولة العضلات، فهكذا يعني، لكن هي سنة. نعم هي سنة. قال نعم الطباع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان، عن سفيان نعم، عن ابن جريج عن عبد الحميد عن أبي يعلى عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه بردون. هذا حديث الثوري عن ابن جريج، ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير ابن شيبة عن أبي عن ابن يعلى عن أبيه، وهو يعلى ابن أمية. نعم. باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال حدثنا هناد. نعم لحظة واحدة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر، لا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك، لم أقبلك مجزوما. نعم هذا طبعا حديث في فوائد كثيرة، وهو حديث صحيح أخرجه بخاري ومسلم. فيها أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، فلا يقاس على تقبيل الحجر الأسود عبادة أخرى، لا يقاس على تقبيل الحجر الأسود عبادة أخرى. هذا مهم لأن هذه العبادات توقيفية. فلهذا سيدنا عمر ماذا كان يقول؟ قال إني أقبلك وأعلم أنك حجر، يعني شنو حجر؟ يعني لا تضر ولا تنفع، لا تقدم ولا تؤخر، زين؟ لأن الضر والنفع بيد الله عز وجل، وكل الذي نراه أسباب. ولولا أني رأيت رسول الله، لاحظ يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فائدة، أنه نحن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله. نعم. وقبيصة، قلنا قبيصة عن سفيان، هذه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، إذا روى قبيصة عن سفيان فهو سفيان الثوري، قد يكون قلتها ابن عيينة يعني، وإنما هو الثوري، هذه قاعدة مضطردة، إذا روى قبيصة عن سفيان فهو الثوري، فهو الثوري. نعم. إذن هذا حديث صحيح، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لم أقبلك. نعم. قال الباب عن أبي بكر وابن عمر حديث عمر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير ابن عربي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا والزبير بن عربي روى عن حماد بن زيد، والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. نعم. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. نعم. وهذا يعني الحديث كما قلنا الازدحام الآن ليس كازدحام قبل، قديما يعني الأعداد ليست الآن يعني فوق المليون ونصف مليونين، يعني أعداد هائلة جدا، زين؟ فصعب أن تصل إلى الحجر الأسود، صعب أن تصل إلى الحجر الأسود. قال والعمل على هذا عند العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر. شنو معنى استقبله؟ يعني الفائدة وأتى الأمر، وهو قول الشافعي. فما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قريب مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة بالشعائر الله. الله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا قبل المروة. قال هذا حديث حسن صحيح. فإذا هذا تبدأ بالصفا قبل المروة، لا إذا بدأت بالمروة لا يحتسب عند بعض العلم. قالوا العمل على هذا عند العلم أنه يبدأ إيش بالصفا قبل المروة. فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزي، وبدأ بالصفا واختلف العلم في من طاف ببيته ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. قال فقال بعض أهل العلم لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع، يعني ما طاف بين الصفا والمروة وهو قريب عن مكة رجع، فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. هذا قول سفيان الثوري وأبو حنيفة، لكن المسألة يعني خلافية في مسألة السعي بين الصفا والمروة، وما حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة. قلنا إن المسألة خلافية، وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال واختلف أهل العلم في ذلك، في الجمهور على إيش؟ إنه ركن، يعني إذا ما فعل حجه وعمرته ساقطة، وهذا يعني خلاف أبي حنيفة أنه قال هو واجب يجبر بالدم. وبه أيضا قال سفيان الثوري كما ذكرنا قبل قليل آنفا، زين قال هذا في الناس لا في العامد، الثوري قال في الناس لا في العامد كما ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. وهذا قال به العطاء، وقال أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله ابن منذر، لكن هو كما ذكرنا أنه يعني ركن. وهذا ذكره ابن قدام المقدسي أيضا في كتابه المغني. ابن قدام المقدسي ذكر أنه الإمام أحمد قال بأنه ركن، لأن الإمام أحمد عنده أقوال، قال لا يتم الحج إلا به. وطبعا قول عائشة رضي الله عنها وبه عروة وإمام مالك والشافعي، ويعني جاء رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه سنة زين لا يجب بتركه دم، وروي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين. وقال القاضي وواجب وليس ركن، إن تركه وجب عليه الدم، وهذا مذهب أبو حنيفة كما ذكرنا والثوري. زين قالوا إذا ترك، لكن أرى أن قول يعني الشافعية والمالكية وأحمد برواية، وكذا قول سيدنا عائشة كما ذكر ابن قدام مغنس المغني إنه ركن، هذا قول قوي، قول قوي. نعم قال نعم باب وجاء. فقال بعض العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج مكة بين ذكره وقريب إلى آخره ذكرنا هذا. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئ، هو وقول الشافعي، قلنا أيضا مالك وإمام أحمد رواية، وقول عائشة رضي الله عنها وارضاها قالوا الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا قالوا ركن لا يجوز الحج إلا به، قالوا ركن. وقول آخر للحنابلة وكذا قال أبو حنيفة إنه واجب يعني يجبر بدم، واجب يعني ولا دم يعني يذبح شات. زين قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، وكذا كان رأيه. هذا الحديث أخرجه الشيخان. قال الضابع عن عائشة بن عمر وجابر وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائز، قلنا وهو ركن أقوى يعني بركنيته قول قوي يعني. زين قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، فقلت له بس مسعى يعني بين الصفا والمروة، فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. هذا يعني كما قلنا الحديث صحيح، لكن الحديث هذا إسناده ضعيف. لماذا؟ لأن كثير ابن جمهان هذا يعني لم يروي عنه غير اثنين، كثير ابن جمهان لم يروي عنه غير اثنين ولم يوثقه سوى ابن حبان ابن حبان عفوا. وقال أبو حاتم الرازي قال شيخ يكتب حديثه يعني ضعيف في نفسه ضعيف في نفسه نعم. لكن في المتابعات والشواهد يعني لا بأس. إذن قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا. باب ما جاء في الطواف راكبا. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. وفي الباب عن جابر وابن طفيل وأمه سلمة. طبعا طواف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة على الناقة لتبين جواز الطواف يعني راكبا، وهذا يستنبط منه أحكام شرعية منها الجواز أن يطوف مثلا بالعربة أو بسيارة يعني صغيرة مثلا، وجواز أن يكون مرتفعا جواز الطوافق الأولى والثانية والثالثة كلها تستنبط من فعله أنه يعني طاف على راحلته. فيها أيضا يعني طهارة ما خرج من الإبل يعني أنه ليست نجسة زين على من قال ذلك، لأن لا شك أنه عندما تطوف يعني يخرج منها بول يخرج منها يعني فهكذا نعم. قال بابي عن جابر وابي الطفيل وأمي سلمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. باب ما جاء في فضل الطواف. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شريك بن عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طبعا هذا حديث ضعيف لضعف سفيان ابن وكيع وسوء حفظ يعني كما جاء في سفيان، قلنا سفيان ابن وكيع ضعيف، وشريك أيضا يعني سيء الحفظ، فالحديث يعني ضعيف. طبعا سفيان ابن وكيع زين يعني كان لديه كاتب، هذا الكاتب يعني يحرف ما يقوله، فيعني نبه على ذلك، قال لك أنت كاتب، هذا الكاتب لا ينقل ما تقوله أنت الذي تقوله لا ينقله نعم. فنبه أكثر مرة ولكن يعني ما كان يعني، فلهذا كان المحدثون كانوا عندما ينتهون من التحديث ينظرون إلى الكتاب طلاب العلم الذي يكتبون، يعني مو أي كتاب يعتبر، فيقول هذه مطابقة نسخة مطابقة النسخة على نسختي، طابقت هذه النسخة على نسختي أو طابقت هذه النسخة، هذه كلها دلالة على إيش؟ على أنه رأى هذه النسخة نعم. فلهذا يعني تكلم في سفيان بن وكيع لأجل هذا نعم. هذا حديث 50 مرة عنه. قاله باب عن أنس وابن عمر حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، وله أخ قاله عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا نعم. قبل ما جاء في الصلاة بعد العصر لمن يطوف بعد الصبح. حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار نعم. وفي باب عن ابن عباس وأبي ذر وحديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في مكة نعم. فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح. ولهذا قال بعض العلم زيد كالشافعي انه اوقات النهي لا توجد في مكة، مكة يعني الحرم يجوز الصلاة لهذا الحديث، لهذا الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكر يعني لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي، قالوا يعني لأنه قد نهي حتى تغرب الشمس، وكذلك الطاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك وانس ومالك بن انس. نعم. ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. حدثنا ابو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الاخلاص، قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابي انه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بيقول يا أيها الكافرون بيقول هو الله أحد. وهذا صح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد، هذه سنة يعني سنة أن يقرأ بيقول قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. عن أبي في هذا الحديث من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. نعم. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. نقف إلى هنا إن شاء الله.